الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالماء هو أصل الحياة وعمادها، وبه تحيا جميع الكائنات. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال سبحانه: والله خلق كل دابة من ماء، والماء نعمة كبرى ومنة عظمى أنعم الله بها على بني البشر. قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقد أورد الله تعالى ذكر الماء في القرآن المجيد في آيات عديدة وفي مواضع متعددة، ولقد كرم الله تبارك وتعالى الماء وشرفه. ومما يدل على تشريف القرآن المجيد لهذا المخلوق أن نجده في آيات منه مقترنا بعرش الرحمن، كما جاء في سورة هود في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه منزلة وتشريف من الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. كما جعل الله الماء أحد أنواع النعيم لأهل الجنة، حيث قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كما جعل الله جل وعلا الماء أحد أنواع العذاب في النار لأهل معصيته، قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وزيادة في إبراز أهمية الماء من منظور الإسلام، نبه الله جل وعلا إلى ما قد يصيب الإنسان والحياة من هلاك إذا هو لم ينزله، أو لو أنزله أجاجا غير صالح للاستعمال. كما جعلت السنة المطهرة الماء الطهور أداة الطهارة الأولى والرئيسة في التشريع الإسلامي، وأعلت من شأن الطهارة وحثت عليها إلى الدرجة التي ترقى إلى معادلة نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وإذا كانت مشاكل المياه تنحصر في التلوث والإسراف وسوء الاستخدام، فإن هذه قضايا عالجها الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان، بما قرره من آداب وقواعد وأحكام للمحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. فالماء هو مصدر الحياة، والمحافظة عليه تعني المحافظة على الحياة بأشكالها المختلفة. وقد قرر الإسلام مجموعة من القيم والآداب والأسس والقواعد للمحافظة على الماء وحمايته من التلوث. نعمة الماء التي أنعم الله جل وعلا بها علينا نعمة جليلة من أجل نعم الله تعالى، ولقد نهى الله جل وعلا عن الإسراف وحذر منه، ووصف الله تعالى بالإسراف أعداء أعدائه من خلقه من البشر، فقال إنه كان عاليا من المسرفين وهو فرعون اللعين. وصفه الله جل وعلا بالإسراف وحذر الله تعالى منه ونهى عن الوقوع فيه. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم كلوا واشربوا ما أحل الله لكم، لا تسرفوا بتجاوز الحد في الأكل والشرب إلى ما يؤذي أو يضر، إن الله لا يحب من أسرف في المأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك، لأن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضار والمهالك أو الظلم والتحريف في الدين. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد، إنه لا يحب المسرفين. ونعمة الماء التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا البلد بما أجرى فيها من النهر المبارك نعمة جليلة من أجل نعم الله على أهل هذا البلد، فينبغي عليهم أن يحافظوا على تلك النعمة وألا يسرفوا فيها مبددين إياها، وهذا كله لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه. فالإسراف من خلق أتباع الشياطين من أعداء الدين، والإسراف على قسمين: إسراف كمي يكون بأن تبذل فوق ما تحتمله طاقتك، وإسراف كيفي بأن تتجاوز بذلك الإنفاق الحد ولو كان في درهم واحد، فإن وضع القليل في غير موضعه مما يغضب الله تعالى، وهو إسراف ولو كان درهما واحدا، فليس بكثرته عدا وإنما بوضعه في غير موضعه كما. فالإسراف من حيث الكيف هو ما أنفق في معصية الله تعالى وطاعة الشيطان الرجيم ولو كان قليلا، فإن المرء لو ملك ألوفا مؤلفة وأضعافا مضاعفة ووضع درهما واحدا في معصية الله كان مسرفا، كان مسرفا متوعدا بما يتوعد الله به من أسرف وتجاوز وتعدى وظلم، كأن يضع درهما في يد فاجرة أو يشتري بدرهم واحد وقد ملك ألوفا مؤلفة خمرا، فهو مسرف وإن كان ما أنفقه قليلا. وأما وضع الكثير ولو اشتمل على المال كله في طاعة الله تعالى فلا يعد إسرافا، كما فعل الصديق رضي الله عنه، فقد أتى بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة يتصدق بها على الفقراء والمساكين طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانسلخ من ماله جميعه ولم يعد مسرفا. أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فريت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا، فمهما وضعت في موضعه من شيء مما يرضي الله جل وعلا ويرضى الله عنه فليس ذلك بإسراف، ومهما وضعت من قطرة من الماء الذي آتانا الله تعالى من فضله ونعمه، متى ما وضعت من قطرة من الماء في غير موضعه فهذا إسراف يبدد روح أمة ويصحر أرض قطر من أقطار الإسلام العظيم. وفي مسند الإمام أحمد بسند صححه الشيخ شاكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال سعد رضي الله عنه أفي الوضوء سرف؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وإن كنت على نهر جار. فمن مظاهر المحافظة على الماء الاقتصاد في استعماله وعدم الإسراف فيه، وهي سنة نبوية كريمة. ونجد أن الإسلام كان له السبق في إقرار مبادئ ترشيد الاستهلاك لكل ما في يد الإنسان من نعم وثروات، باعتبار أن الإسراف والتبذير من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله جل وعلا للحياة والأحياء في هذا الكون. وقد أقام الإسلام منهجه في هذا الصدد على الأمر بالتوسط والاعتدال في كل تصرفات الإنسان، وأقام بناءه كله على التوازن والقصد. فالإسراف يعتبر سببا من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها، مما يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل وتدمير البيئة. وقد نهى القرآن المجيد عن الإسراف في أكثر من موضع، فقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتوعد القرآن المسرفين بالهلاك، فقال تعالى ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين. ودعا الإسلام إلى الوسطية والاعتدال، فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالوسطية الرشيدة هي مسلك المسلمين ودعوة الإسلام لأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات، وهي خير ضمان لحماية التوازن البيئي فيما يتعلق بالماء وغيره من الموارد الطبيعية. ولأهمية الماء وضرورته للحياة وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه، سواء في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو حتى في مجال العبادات. ومن التعاليم والآداب الإسلامية التي وردت في هذا الشأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث حسن. ولهذا كان الإسراف في استخدام الماء نوعا من الاعتداء المنهي عنه، والذي نبأ به رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. والاعتداء في الطهور استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إلى الوساوس. الماء شريان الحياة، ولذا فهو حق للجميع، لا يجوز لأحد أن يمنعه عن أحد أو يحتكره لنفسه، لأن الماء ليس من صنع أحد من البشر، إنما هو هبة من الله تعالى خالق البشر. وإذا كان الناس يشتركون في حق الإنسانية فلا يجوز أن يكون الإنسان سببا في حرمان أخيه الإنسان من هذه النعمة الإلهية. وإذا كانت القوانين الوضعية أوصت بضمان الماء لكل إنسان لأن الماء حقه في هذه الحياة، فإننا نرى السنة النبوية الكريمة سبقت الجميع بتوجيهاتها في هذا الشأن، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه كما ورد في الحديث عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه، كالقنا والآبار، وما لم يحرز في بركة أو جدول مأخوذ من النهر. قال السندي: وقد ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلاء هو المباح الذي لا يختص بأحد، وأن المراد بالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا تملك، والمراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. فالماء إذا أحرزه الإنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه، وكذا غيره. ومياه البحار والأنهار وما يشابهها مباحة للناس جميعا، لا يختص بها أحد دون أحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها. وفي الأحاديث توجيه نبوي عظيم يعلم الإنسانية جميعا أن ما كان الناس محتاجين إليه فهو حق مشترك للجميع، ويعرف في شريعتنا الغراء بالملكية العامة. ومعنى الملكية العامة للشيء أن يشترك الناس جميعا في ملكية هذا الشيء، ومن ثم يكون من حق كل منهم أن ينتفع به، فلا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به. والذي جعل الماء ملكية عامة ولا يجوز احتكاره أو حبسه من قبل الأفراد أو الجماعات إنما هو حاجة الناس جميعا إلى الماء، فهو من المرافق العامة التي لا يستغنى عنها. وقد جاء التحذير من منع فضل الماء عن الناس والحيوانات والزروع، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث عقاب من منع الماء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. الحديث. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، قال: ورجل منع فضل ماء فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. أخرجه الشافعي في الأم بسند صحيح. وقضايا الماء قضايا إنسانية وضرورات حياتية يجب أن ينأى بها عن دائرة الصراعات والاختلافات والحروب، لأن الماء نعمة مسداة من الله تعالى لكل البشر. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولقد ارتبط الماء بأبرز عبادات الإسلام حيث جعله الشرع وسيلة للطهارة والوضوء والغسل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقرنت السنة المطهرة بين الإيمان والطهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وصرحت السنة أيضا بطهارة الماء ونظافته، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الماء تتحقق به الطهارة، والطهارة من أهم المهمات في دين الله جل وعلا، وأهميتها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالطهارة مفتاح الصلاة وآكد شروطها، لأن الطهارة شرط صحة للصلاة، فلا تصح الصلاة بغير طهارة. أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي مالك للأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصفه. وفي رواية: الوضوء شطر الإيمان، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إن الله جل وعلا أنزل من السحاب ماء حلوى طهورا نافعا، لكم من ذلك الماء شراب تشربونه، وأخرج من الثمرات به رزقا لكم، وذلل لكم الأنهار تشربون منها وتسقون زرعكم وأشجاركم وأنعامكم ودوابكم، فاحمدوا الله تعالى على نعمه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما كان الماء بهذه المنزلة السامية والمكانة العالية حرصت السنة النبوية على نظافته وبقائه نقيا طاهرا ينتفع الناس به، فقد نبهت السنة الكريمة وأكدت في نصوص عديدة على المحافظة على الماء، وحذرت من تلويثه بأي شكل من الأشكال. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن فاعلها. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، أي في المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مورد. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. أن يقعد أي أن يتخلى، أن يحدث في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. كما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مرة أخرى من التبول في الماء، سواء كان راكدا أم كان جارية. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. وفي حديث أخرجه الطبراني في الأوسط بسند جيد عن جابر أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. وفي الحكمة من النهي عن التبول في الماء الجاري قال ابن عابدين في حاشيته: إنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه. فالتبرز أو التبول في الماء من السلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنها. وقد نبهت السنة المطهرة على تغطية الأواني حماية للماء من الملوثات التي قد تنتقل إليه عن طريق الهواء أو الحشرات الناقلة للجراثيم، بما يترتب عليه ضرر بالإنسان. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر، أي هذا الوباء، بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، رواه مسلم. وفي هذا الحديث إعجاز نبوي كريم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتغطية الأواني وربط فوهات القرب لحمايتها من التلوث والأوبئة. وأخرج البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا أي غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم. أخرجه البخاري. وهذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب السلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله جل وعلا هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذاء الشيطان، فلا يقدر على كشف إناء ولا على حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. من ثمرات نعمة الماء أن الله أحيا به كل شيء، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن ثمرات الماء في الحياة أن الله جعل به حياة الأرض، قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقوبات الذنوب منع المطر أو ندرته وما يترتب عليه من جدب وقحط. أخرج ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر صلى الله عليه وسلم من الخمس لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالماء هو أصل الحياة وعمادها، وبه تحيا جميع الكائنات. قال الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال سبحانه والله خلق كل دابة من ماء، والماء نعمة كبرى ومنة عظمى أنعم الله بها على بني البشر. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقد أورد الله تعالى ذكر الماء في القرآن المجيد في آيات عديدة وفي مواضع متعددة، ولقد كرم الله تبارك وتعالى الماء وشرفه. ومما يدل على تشريف القرآن المجيد لهذا المخلوق أن نجده في آيات منه مقترنا بعرش الرحمن، كما جاء في سورة هود في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه منزلة وتشريف من الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، كما جعل الله الماء أحد أنواع النعيم لأهل الجنة، حيث قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كما جعل الله جل وعلا الماء أحد أنواع العذاب في النار لأهل معصيته، قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وزيادة في إبراز أهمية الماء من منظور الإسلام، نبه الله جل وعلا إلى ما قد يصيب الإنسان والحياة من هلاك إذا هو لم ينزله، أو لو أنزله أجاجا غير صالح للاستعمال، كما جعلت السنة المطهرة الماء الطهور أداة الطهارة الأولى والرئيسة في التشريع الإسلامي، وأعلت من شأن الطهارة وحثت عليها إلى الدرجة التي ترقى إلى معادلة نصف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وإذا كانت مشاكل المياه تنحصر في التلوث والإسراف وسوء الاستخدام، فإن هذه قضايا عالجها الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان، بما قرره من آداب وقواعد وأحكام للمحافظة على الماء وترشيد استهلاكه. فالماء هو مصدر الحياة، والمحافظة عليه تعني المحافظة على الحياة بأشكالها المختلفة. وقد قرر الإسلام مجموعة من القيم والآداب والأسس والقواعد للمحافظة على الماء وحمايته من التلوث. نعمة الماء التي أنعم الله جل وعلا بها علينا نعمة جليلة من أجل نعم الله تعالى، ولقد نهى الله جل وعلا عن الإسراف وحذر منه، ووصف الله تعالى بالإسراف أعداء أعدائه من خلقه من البشر، فقال: إنه كان عاليا من المسرفين، وهو فرعون اللعين. وصفه الله جل وعلا بالإسراف، وحذر الله تعالى منه ونهى عن الوقوع فيه. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم، كلوا واشربوا ما أحل الله لكم، لا تسرفوا بتجاوز الحد في الأكل والشرب إلى ما يؤذي أو يضر، إن الله لا يحب من أسرف في المأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك، لأن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضار والمهالك أو الظلم والتحريف في الدين. ومن جعل نفسه بإرادته في زمرة الذين لا يحبهم الله فقد جعلها عرضة لنقمته وعذابه الشديد، إنه لا يحب المسرفين. ونعمة الماء التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا البلد بما أجرى فيها من النهر المبارك نعمة جليلة من أجل نعم الله على أهل هذا البلد، فينبغي عليهم أن يحافظوا على تلك النعمة وألا يسرفوا فيها مبددين إياها، وهذا كله لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه. فالإسراف من خلق أتباع الشياطين من أعداء الدين، والإسراف على قسمين: إسراف كمي يكون بأن تبذل فوق ما تحتمله طاقتك، وإسراف كيفي بأن تتجاوز بذلك الإنفاق الحد ولو كان في درهم واحد. فإن وضع القليل في غير موضعه مما يغضب الله تعالى، وهو إسراف ولو كان درهما واحدا، فليس بكثرته عدا، وإنما بوضعه في غير موضعه كما. فالإسراف من حيث الكيف هو ما أنفق في معصية الله تعالى وطاعة الشيطان الرجيم ولو كان قليلا. فإن المرء لو ملك ألوفا مؤلفة وأضعافا مضاعفة ووضع درهما واحدا في معصية الله كان مسرفا، كان مسرفا متوعدا بما يتوعد الله به من أسرف وتجاوز وتعدى وظلم، كأن يضع درهما في يد فاجرة أو يشتري بدرهم واحد وقد ملك ألوفا مؤلفة خمرا، فهو مسرف وإن كان ما أنفقه قليلا. وأما وضع الكثير ولو اشتمل على المال كله في طاعة الله تعالى فلا يعد إسرافا، كما فعل الصديق رضي الله عنه، فقد أتى بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة يتصدق بها على الفقراء والمساكين طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانسلخ من ماله جميعه ولم يعد مسرفا. أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فريت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فمهما وضعت في موضعه من شيء مما يرضي الله جل وعلا ويرضى الله عنه فليس ذلك بإسراف، ومهما وضعت من قطرة من الماء الذي آتانا الله تعالى من فضله ونعمه، متى ما وضعت من قطرة من الماء في غير موضعه فهذا إسراف يبدد روح أمة ويصحر أرض قطر من أقطار الإسلام العظيم. وفي مسند الإمام أحمد بسند صححه الشيخ شاكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال سعد رضي الله عنه: أفي الوضوء سرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. فمن مظاهر المحافظة على الماء الاقتصاد في استعماله وعدم الإسراف فيه، وهي سنة نبوية كريمة. ونجد أن الإسلام كان له السبق في إقرار مبادئ ترشيد الاستهلاك لكل ما في يد الإنسان من نعم وثروات، باعتبار أن الإسراف والتبذير من أهم عوامل الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله جل وعلا للحياة والأحياء في هذا الكون. وقد أقام الإسلام منهجه في هذا الصدد على الأمر بالتوسط والاعتدال في كل تصرفات الإنسان، وأقام بناءه كله على التوازن والقصد. فالإسراف يعتبر سببا من أسباب تدهور البيئة واستنزاف مواردها، مما يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل وتدمير البيئة. وقد نهى القرآن المجيد عن الإسراف في أكثر من موضع، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وتوعد القرآن المسرفين بالهلاك، فقال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين. ودعا الإسلام إلى الوسطية والاعتدال، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالوسطية الرشيدة هي مسلك المسلمين ودعوة الإسلام لأتباعه في كل الأحوال وعموم الأوقات، وهي خير ضمان لحماية التوازن البيئي فيما يتعلق بالماء وغيره من الموارد الطبيعية. ولأهمية الماء وضرورته للحياة، وقفت الشريعة الإسلامية ضد الإسراف في استهلاكه، سواء في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو حتى في مجال العبادات. ومن التعاليم والآداب الإسلامية التي وردت في هذا الشأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن. ولهذا كان الإسراف في استخدام الماء نوعا من الاعتداء المنهي عنه، والذي نبأ به رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. والاعتداء في الطهور استعماله فوق الحاجة، والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إلى الوساوس. الماء شريان الحياة، ولذا فهو حق للجميع، لا يجوز لأحد أن يمنعه عن أحد أو يحتكره لنفسه، لأن الماء ليس من صنع أحد من البشر، إنما هو هبة من الله تعالى خالق البشر. وإذا كان الناس يشتركون في حق الإنسانية، فلا يجوز أن يكون الإنسان سببا في حرمان أخيه الإنسان من هذه النعمة الإلهية. وإذا كانت القوانين الوضعية أوصت بضمان الماء لكل إنسان، لأن الماء حقه في هذه الحياة، فإننا نرى السنة النبوية الكريمة سبقت الجميع بتوجيهاتها في هذا الشأن. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه كما ورد في الحديث عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه كالقنا والآبار، وما لم يحرز في بركة أو جدول مأخوذ من النهر. قال السندي: وقد ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا تملك ولا يصح بيعها. والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلام هو المباح الذي لا يختص بأحد، وأن المراد بالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا تملك، والمراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. فالماء إذا أحرزه الإنسان في إنائه وملكه يجوز بيعه، وكذا غيره. ومياه البحار والأنهار وما يشابهها مباحة للناس جميعا، لا يختص بها أحد دون أحد، ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها. وفي الأحاديث توجيه نبوي عظيم يعلم الإنسانية جميعا أن ما كان الناس محتاجين إليه فهو حق مشترك للجميع، ويعرف في شريعتنا الغراء بالملكية العامة. ومعنى الملكية العامة للشيء أن يشترك الناس جميعا في ملكية هذا الشيء، ومن ثم يكون من حق كل منهم أن ينتفع به، فلا يختص به فرد بعينه يملكه ويمنع غيره من الانتفاع به. والذي جعل الماء ملكية عامة ولا يجوز احتكاره أو حبسه من قبل الأفراد أو الجماعات إنما هو حاجة الناس جميعا إلى الماء، فهو من المرافق العامة التي لا يستغنى عنها. وقد جاء التحذير من منع فضل الماء عن الناس والحيوانات والزروع، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث عقاب من منع الماء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. الحديث. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، قال: ورجل منع فضل ماء فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل مائه أو فضل كلائه منعه الله فضله يوم القيامة. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. أخرجه الشافعي في الأم بسند صحيح. وقضايا الماء قضايا إنسانية وضرورات حياتية يجب أن ينأى بها عن دائرة الصراعات والاختلافات والحروب، لأن الماء نعمة مسلاة من الله تعالى لكل البشر. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ولقد ارتبط الماء بأبرز عبادات الإسلام حيث جعله الشرع وسيلة للطهارة والوضوء والغسل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقرنت السنة المطهرة بين الإيمان والطهارة فقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وصرحت السنة أيضا بطهارة الماء ونظافته فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه أبو داود بإسناد صحيح الماء تتحقق به الطهارة والطهارة من أهم المهمات في دين الله جل وعلا وأهميتها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة قال ربنا جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فالطهارة مفتاح الصلاة وآكد شروطها لأن الطهارة شرط صحة للصلاة فلا تصح الصلاة بغير طهارة أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي مالك للأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصفه وفي رواية الوضوء شطر الإيمان أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح إن الله جل وعلا أنزل من السحاب ماء حلوى طهورا نافعا لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وأخرج من الثمرات به رزقا لكم وذلل لكم الأنهار تشربون منها وتسقون زرعكم وأشجاركم وأنعامكم ودوابكم فاحمدوا الله تعالى على نعمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فلما كان الماء بهذه المنزلة السامية والمكانة العالية حرصت السنة النبوية على نظافته وبقائه نقيا طاهرا ينتفع الناس به فقد نبهت السنة الكريمة وأكدت في نصوص عديدة على المحافظة على الماء وحذرت من تلويثه بأي شكل من الأشكال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث الملاعن جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن فاعلها اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد أي في المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. أن يقعد أي أن يتخلى، أن يحدث في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. كما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مرة أخرى من التبول في الماء، سواء كان راكدا أم كان جارية. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. وفي حديث أخرجه الطبراني في الأوسط بسند جيد عن جابر أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. وفي الحكمة من النهي عن التبول في الماء الجاري، قال ابن عابدين في حاشيته: إنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه. فالتبرز أو التبول في الماء من السلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنها. وقد نبهت السنة المطهرة على تغطية الأواني حماية للماء من الملوثات التي قد تنتقل إليه عن طريق الهواء أو الحشرات الناقلة للجراثيم، بما يترتب عليه ضرر بالإنسان. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر، أي هذا الوباء، بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، رواه مسلم. وفي هذا الحديث إعجاز نبوي كريم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتغطية الأواني وربط فوهات القرب لحمايتها من التلوث والأوبئة. وأخرج البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا أي غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم، أخرجه البخاري. وهذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب السلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله جل وعلا هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذاء الشيطان، فلا يقدر على كشف إناء ولا على حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. من ثمرات نعمة الماء أن الله أحيا به كل شيء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن ثمرات الماء في الحياة أن الله جعل به حياة الأرض. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عقوبات الذنوب منع المطر أو ندرته وما يترتب عليه من جدب وقحط، أخرج ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر صلى الله عليه وسلم من الخمس لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. نسأل الله العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.